باسم الآب والابن والروح القدس الإله. نطالع فصلا من الأصحاح الثاني من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوس بركاته علينا أمين. فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه متأصلين ومبنيين فيه وموقضين في الإيمان كما علمتم متفاضلين فيه بالشكر. انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور الباطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وأنتم مملوءون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان، وبه أيضا ختمتم ختاما غير مصنوع بيده بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من بين الأموات. وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلب أجسادكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محصك الذي علينا في الفراغ الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشقرهم جهارا ظاهرا بهم فيه. محبة الله الآب فلتكن مع جميعنا جميعا. عيد الصليب اللي احنا بنحتفل به في هذه الأيام اللي هو يعني بالضبط 17 حوت، لكن الكنيسة بتحتفل به 3 أيام. وبيعتبر عندنا عيد الصليب في درجة الأعياد السيدية الكبرى. وإحنا في الحقيقة بنحتفل بعيدين بالصليب، ويشترك معنا جميع المسيحيين في الشرق والغرب في أن هناك عيدين بالصليب. العيد بتاع 17 حوت اللي احنا بنحتفل بيه دلوقتي في واقع الامر اسمه عيد رفع الصليب، اما عيد 10 برمهات فهو عيد اكتشاف الصليب في سنة 326 ميلادية بمعرفة الملكة إلهنا. العيد الحالي بتاع 17 حدود في حقيقته هو عيد رفع الصليب. يعني ايه عيد رفع الصليب؟ يعني حصل ان ملك القدس في سنة 614 ميلادية في اوائل القرن السابع هجم على مدينة أورشليم أو القدس ودمر كنيسة القيامة ودمر الثاني ملك الفرس. في سنة 614 ميلادية حصل هذا الهجوم على أورشليم ودمر كنيسة القيامة ونقل الصليب إلى بلاد الفرس. ودفنه هناك في حديقة القصر غير أنه في بنت ابن الكاهن مسيحي بتدبير من الله رأت ما صنعه الملك كسرى الثاني. فلما حصل هجوم من هرقل ملك الروم على ملك الفرس وانتصر عليه في سنة 639 سنة 639 الهجوم الأول بتاع الملك ملك الفرس كان 614. ملك الروم استطاع أن ينتصر على اللي هو هرقل على ملك الفرس وأمكنه أن يبني من جديد أو يرمم كنيسة القيامة وأيضا أن يرد الصليب. وقد قادته إلى ذلك تلك الفتاة ابنة الكاهن التي رأت الصليب وهو يدفن في حديقة القصر. فدخل هرقل ملك الروم وعلى رأسه التاج وهو يرتدي حلته الملكي وأفخر الثياب معتزا وفخورا بالنصر الذي حازه على ملك الفرس. دخل يحمل الصليب على كتفه ليدخله إلى موضعه في كنيسة القيامة، غير أنه عند مدخل الكنيسة عند باب الكنيسة أحس بأن الصليب ثقيل عليه جدا حتى إنه لم يستطع أن يتحرك. حينئذ تنبه كاهن ثقيل وجاء بروح متواضعة وتقدم إلى الملك وقال أذكر يا ملك أن سيدك حينما دخل من هذا الباب كان يحمل تاجا من الشوك. فتنبه الملك إلى هذه الملاحظة الثمينة وخلع تاجا. وتقول القصة إنه أحس بأن الصليب خفيف فدخل وهو حافي القدمين وحاسر الرأس وقد رفع تاجه ودخل بخشوع عظيم ووضع الصليب في مكانه. وهذا هو معنى رفع الصليب، الصليب الذي كان قد سلبه ملك الفرس وذهب به إلى بلاده رد مرة أخرى إلى كنيسة القيامة وأدخله هرقل ووضعه ورفعه في مكانه الأول. عشان كده يسمى العيد عيد رفع الصليب، وده معروف في جميع العالم شرقا وغربا. يعني مش بس احنا الأعضاء اللي بنحتفل بيومين للصليب، إنما جميع المسيحيين شرقا وغربا بيحتفلون معنا عيد الصليب، غير أن عيد الصليب بتاع 17 توت هو عيد رفع الصليب، أما 10 برمهار فهو عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة إيلانا. الصليب علامة المسيح وعلامة المسيحيين، وهذا هو سر كرامة الصليب عندنا. احنا الوليد على مملكتنا. احنا مملكة روحية، ما احناش مملكة مدنية او ارضية. المسيح سمى الكنيسة بملكوت السماوات على الارض، فاحنا مملكة. مين ملكنا؟ المسيح. مش احنا بنقول ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا؟ مش بنردد هذا في القداس وفي سائر الخدمات الكنسية وعندما نقرأ الانجيل؟ وملكنا. مين ملكنا؟ مين ملكنا كلنا؟ المسيح هو الملك. اللي دخل اورشليم ملكا افرح يا ابن تصير، هو ذا ملكك ياتيك. والمجوس لما جم من بلاد المشرق قالوا ايه؟ قالوا اين هو المولود ملك؟ المولود ملكا. والملاك يقول ايه؟ ولا يكون لملكه نهايه. ولما حطوه على الصليب حطوا عليه علامه يسوع الناصري ملك. فالمسيح ملك، ملك روحاني. يبقى احنا مملكه، يبقى لازم يكون لنا علم. العلم بتاعنا ايه؟ الصليب. يبقى علم مملكتنا الصليب. نبقى احنا فرحانين بالصليب وفخورين بالصليب لان ده علم مملكتنا. يقدر حد يشيل مننا هذا الشرف؟ مستحيل. يبقى الغى المسيحيه والغى وجودنا، وده مش ممكن. كان وما زال وسيظل الى الابد الصليب علم مملكتنا. يظل لاصقا بنا لانه لاصق بمسيحنا. المسيح بتاعنا اسم يسوع الناصر المصلوب. يسوع المسيح المصلوب دي خلاص لزقت فيه، اصبحت لقب. لقب، 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 اسمه كده يسوع المسيح المصلوب. نقدرش نشيل منه هذا اللقب، اصبح جزء من الالقاب التي يعرف بها يسوع الناصر المصلوب. عشان كده الصليب علامة المسيح نفسه. عشان كده الملاك لما ظهر للنساء اللي جايين على قبر القيامة قال لهم أنتن تطلبن يسوع الناصر المصلوب. ليس هنا لأنه قام كما قال، قام كما قال زي ما وعد، لأنه قادر أن يبر بوعده. قام كما قال يسوع الناصر المصلوب. كل واحد لازم يعرف دي، إن يسوعنا المسيح بتاعنا لقب المصلوب. مقدرش نشيل الصليب من المسيح ابدا. ده العلامه بتاعته، علامه حبه، علامه الفداء، علامه الخلاص، علامه رسالته اللي جاي من اجلها من السماء عشان يكون مصلوب. لان الصليب ضروره، لأنه من دونه لا يكون خلاص. عشان كده الصليب علامة المسيح. والكلام ده قال المسيح نفسه لما اتكلم عن النهاية والأيام الأخيرة وقال تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط في آخر الأيام، قال وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. تطلع ايه علامة ابن الإنسان دي؟ تطلع ايه علامة ابن الإنسان؟ ايه العلامة بتاعته؟ ايه العلامة بتاعته اللي لزقت فيه دي اللي أصبحت لاصقة ويعرف بها وتعرف به، اللي هي الصليب؟ يظهر علامة ابن الإنسان في السماء وتبقى دي العلامة على أنه العلم بتاعه وهو جاي للدينونة في المكان الذي رفع فيه صليبه في المكان الذي ينتصب فيه عرشه للحساب وللجزاء. ده في العهد القديم كانت هناك إرهاصات تظهر الصليب علامة للمسيح. افتكر انتوا كنتوا فاكرين لما ربنا قال لابراهيم قدم ابنك اسحاق ذبيحه على الجبل الذي اعلمك به. ما قالوش الجبل ايه؟ ما قالش الجبل ايه؟ قالوا الجبل الذي اعلمك به. وبعدين خرج ابراهيم باكرا وبعد 3 أيام كما يروي سفر التكوين رأى الموضع من بعيد. رأى الموضع من بعيد ازاي ده بقى؟ ايه هو الموضع وكيف رآه من بعيد؟ التقليد يشرح لنا هذا الكلام. اما ابراهيم رأى صليب النمور أدرك أنه المكان الذي ينبغي أن يقدم فيه ابنه إسحاق ذبيحة. وطبعا هناك علامات أخرى لما ربنا طلب من موسى أن يحارب عمليق وكانت الحرب شديدة وصعب موسى على الجبل ورفع يديه. تعرفين الإنسان لما يرفع يديه يكون علامة في الصليب، فكان كلما رفع يديه بنو إسرائيل يغلبون، وكلما أنزل يديه كان عمليق يغلب. فظل موسى رافعا يديه وأعانه هارون وحور عشان يديه طبعا كانت تعبانة، فأعانه لكي تظل يداه هكذا مرفوعتين من شكل الصليب. وعلى هذه العلامة انتصر بنو إسرائيل على عمليق. ويختم الكتاب هذا الفصل بقوله للرب حرب مع عمليق إلى دور فدور. للرب حرب مع عمليق. عمليق رمز الشر والشيطان وأعداء الله. للرب حرب مع عمليق إلى دور فدور إلى جيل الأجيال. تظل الحرب قائمة ولكن النصرة هي للصليب. واذكروا أن يعقوب أبا الآباء حينما أراد أن يبارك ولدي يوسف وكانت عيناه ثقيلتين أنه وضع يده اليمنى فجاءت على رأس أفرايم واللي هو الابن الأصغر ورفع يده اليسرى فجاءت على الابن الأكبر، فاغتاظ يوسف وتألم لأنه المألوف أن يبارك ابن الأكبر اللي حيكون دايما ليأخذ البكورية. فقال له: ليس هذا يا أبي، أنت وضعت إيدك اليمنى على الابن الأصغر. قال له: علمت يا ابني، وهذا أيضا يكون مباركا. فكانت البركة لعلامة الصليب. ولما رفع موسى الحية في البرية، وكان كل من يتطلع إلى الحية وهو ملجوء بالحياة التي أرسلت لتقتل في بني إسرائيل، كان يشفى الإنسان. وزي ما قال المسيح: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. وهنا الرفع رفع على الصليب، فأصبح الصليب دائما رمزا للخلاص. حتى قبل أن يتم الصليب فكانت هذه بعض إرهاصات ومقدمات وتنبؤات سابقة تدل على أن خلاص العالم من الخطيئة ومن الشيطان ومن الجحيم يكون بالمسيح مصلوبا على الصليب. ولذلك يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس والأصحاح الثاني: نحن نكرز بالمسيح مصلوبا. مش هننسى دي، نكرز بالمسيح مصلوبا. ما بنستعرش من الصليب، ده فخرنا، دي علامة المسيح بتاعنا. نحن نكرز بالمسيح مصلوبا. ومرة أخرى في نفس الرسالة يقول: إني أعزم أن لا أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح مصلوبا. لا أجهل كل شيء، أتجاهل كل شيء، لا أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح مصلوبا. ومرة أخرى في رسالته إلى غلاطيا يقول: أنتم الذين قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. الاثنين لاحقين في بعض، عشان كده باستمرار الدنة في الكنيسة في كل مكان بنحط الصليب، المسيح مصلوب على الصليب. مش بنستعرض، ما بنتكشفش من الصليب، نتكشف ازاي؟ ده خلصنا بيه، ده فخرنا بيه. ده الرسول بيقول: حاشا، معاذ الله ان افتخر بشيء الا بيسوع المسيح. معاذ الله أن أفتخر بشيء إلا بصليب يسوع المسيح الذي به قد صار العالم مصلوبا لي وأنا صرت مصلوبا للعالم. التعارض، زي ما أن الصليب خشبتان متعارضتان، فأنا بالمسيح صرت متعارضا مع العالم، مع روح العالم، روح الشر الذي في العالم. والعالم أصبح، أو روح الشر التي في العالم أصبحت ضدي ومقاومة لي في خطين متعارضين. يبقى ارتبط المسيح بالصليب، عشان كده حيثما كان المسيح لازم يترسم مصلوبا. الاثنين اتلزقوا ببعض، ارتبطوا ببعض ارتباطا دائما، ولا يمكن الفصل ابدا بين المسيح وبين الصليب. ومن هنا كان الصليب علامة المسيح. عشان كده بنحط الصليب على صدورنا ونحمله على أيدينا. وبنضع في كل مكان، بنضع على كل حتى أنيه. لو تروحوا شوارع مصر القديمة هتلاقوا على بيوت المسيحيين القديمة كانوا يحطوا علامة الصليب على البيت، كانوش يستعاروا من الصليب، كان يفرحوا بالصليب، يفتخروا بالصليب ويحطوه على أيديهم. ليه؟ أيام الاضطهادات كان الأطفال الرضعان اللي ما قدروش يتكلموا وينطقوا، ومن الآباء والأمهات حرصا على إيمان أولادهم يدقوا لهم علامة الصليب على إيديهم، يدقوها هذا الدق عشان يدخل في الجلد من جوه ما يمكنش يتمحى. عشان لو فرضنا إن الأب والأم ماتوا والولد أمام الحكام أو الولاة ما يقدرش ينطق لأنه رضيع، فعلامة الصليب على ايده تنطق انه مسيحي، فيبقى ابوه وامه يضمنوا ان الولد اذا مات فانه يروح السماء عشان يضمنوا اولادهم بعد حياتهم ان اولادهم يبقوا مسيحيين ويموتوا على اسم المسيح المصلوب. واذا عاش الولد ما يتوهش، يبص للعلامة يعرف انه مسيحي. لا، لما قامت الحرب بتاع سنة 56 الاعتداء الثلاثي، فحصل ان في اعداد عديدة من الناس قتلوا في الحرب، وتخلف عدد من الاطفال كبير، والاطفال اللي ابائهم مسيحيين محدش كان عارف انهم مسيحيين. ليه؟ لأن الآباء والأمهات فقدوا العادة أنهم يرسموا على أيديهم علامة الصليب، فتابوا الأولاد وضموهم للملاجئ غير المسيحية، وبالطريقة دي فقدت الكنيسة هذا العدد العديد من الأطفال. عرفت السبب ليه المسيحيين يدقوا على إيدين أطفالهم الصلبان؟ لأن دي يضمنوا بيه ان الطفل اللي يكون رضيع ما يقدرش يتكلم العلامة على ايده تنطق انه مسيح. واذا عاش وفقد ابويه تطلع الى علامة الصليب فيعرف انه مسيح. يعني المسيحيين طول عمرهم يفتخروا بالصليب ويحبوا الصليب ويتعلقوا بالصليب ويعتبروه علامتهم. ده مش بس كده، ده زمان في العصور القديمة لما كان واحد يروح بلد وعاوز يقابل واحد مسيحي وما يعرفش انه مسيحي، ما يعرفوش قبل كده، لكن عاوز يعرف، عاوز يتكلم معه، عاوز يتصل بيه، عاوز يحمل اليه رسالة من بلد اخرى، عاوز يطمئن اليه، وما كانش فيه اي معرفة، ما فيش اي علامة يقدر يميز بها المسيحي من غير المسيحي، حتى الاسماء كانت مختلطة في ذلك الوقت، فيش اي علامة. فكان يروح راسم زي حرف ال كده على الارض. طبعا الوثني ما ياخدش باله من هذه العلامه، المسيحي لما يشوف دي يروح يكمل العلامه بال تانيه مقلوبه تطلع علامه الصليب، هم يتعانقوا مع بعض وتكون دي طريقه التعارف في تلك العصور التي فيها كان الواحد يجهل الاخر، والتي لم يكن معروف المسيحي من غير المسيحي، لان المسيحيه كانت مضطهده وكانت تحت الارض، وما كانش الواحد بيقدر ينطق ويقول انه مسيحي، فكان دي طريقه التعارف بين المسيحيين. يعني منذ الابتداء علامه الصليب. يبقى احنا بنحب الصليب ليه؟ لانه علامه مسيحنا. علامه مسيحنا
واحنا بنرسمه ليه؟ علامة تبعيتنا للمسيح، ارتباطنا بالمسيح، علامة اننا مسيحيين. العالم بتاع مملكتنا بتاعنا اصبح مرتبط بنا. احنا لما نرسم الصليب على وجوهنا او نحطه على صدورنا او نرفعه فوق رؤوسنا او نزين به ملابسنا او ندخل به في كل مكان، ده علامة اعترافنا، اعترافنا بفضل الله معنا. احنا معترفين بفضل الله علينا، فدي علامة اعتراف بتبعيتنا للمسيح، وعلامة اعتراف بفضل الله علينا لأنه أتى إلينا وخلصنا، وكان الصليب هو طريق الخلاص، وكان الصليب مفتاح الخلاص. احنا كنا مطرودين، أبونا آدم انطرد من الجنة، أبونا آدم طردوه من الجنة، انطرد من الجنة واحنا انطردنا وراه، ومحدش كان قادر يعدي تاني ويروح الجنة مرة أخرى. وعشان كده كل الناس حتى القديسين منهم بعد ما ماتوا محدش قدر يروح فردوس أبدا، كلهم نزلوا إلى العالم السفلي، كلهم نزلوا إلى الجحيم، أما الفردوس فكان مغلقا في وجه الإنسان لغاية ما جاء المخلص. وكان هو بديلا عنا، فبموته متنا نحن، وبهذا رفع الدين اللي كان علينا. شوف الرسول بيقول ايه، بيقول واذ كنتم امواتا في الخطايا وغلف اجسادكم احياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. لكن السماح جاي ازاي؟ المسامحة جات ازاي؟ مصالحة العالم جات ازاي؟ الغفران جات ازاي؟ احنا من زي اللي بيقولوا ان الله غفور رحيم يغفر بس بدون ترضية كافية للعدالة، ابدا. الله لا يغفر من دون ترضية كافية لعدالته، وإلا يكون قداسة الله قد مست، عدل الله قد مس، حكم الله على البشرية بالموت قد سقط. فلا بد أن تكون المصالحة بشرط أن تكون هناك ترضية كافية للعدالة. ولذلك ففي الصليب اجتمعت محبة الله التي لا نهاية لها بعدله، لأنه من حبه أتى إليه، ومن حبه قبل هو أن يكون بديلا عنا، ولكن من عدله أيضا لم يسمح للغفران إلا من خلال إتمام الحكم. فالحكم الذي حكم به أفازه على نفسه، فبهذا لم يسقط الحكم، تنفذ الحكم، ويبقى بعلامة الصليب. وبالصليب اجتمعت محبة الله وعدالته، وبالطريقة دي كان هناك الحل السليم الذي ليس على حساب العدل الإلهي وليس على حساب القداسة الإلهية. محبة الله وعدالته اجتمعتا في الصليب. يقول الكتاب ايه؟ اذ محصك الذي علينا في الفراء، احنا علينا صك ص الفك اللي بياخدوه على المديونين. احنا مديونين. المسيح معها الصف، لكن معها ازاي؟ مش اعتسافا، لكن بقانون. المحو جاء محوا قانونيا، مش تعصبا، مش بسك الصف وقطعه. دي طريقة لا تتمشى مع حكمة الله ولا مع عدالته. نحى الصق الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، يعني الصق اللي علينا كان حكم صارخ ضدنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، أخذ الصق مصمم في الصليب. التعبير الجميل يعني طريقة إلغاء الصك مش طريقة تعسفية، مش بس بالقدرة الإلهية، لئلا يكون هذا على حساب عدله وعلى حساب قدسته، لا، صمره بالصليب لأنه هو حط نفسه بدل مننا. وأدي معنى الفداء، معنى الفداء إن واحد يحل محل واحد. فكان المسيح بالنيابة عنا بديلا عنا، وبهذا كان فاديا لنا ومخلصا. مع الصك الذي علينا الذي كان ضدا لنا إذ رفعه مسمرا إياه في الصليب. يبقى الصليب كان هو مفتاح الحياة اللي فتح لنا القدوس. وعشان كده المسيح بعد ما اتصلى بيوم الجمعة نزلت روحه الإنسانية، ترك جسده على الصليب وجسده أوري في القبر، إنما روح الإنسانية متحدة باللاهوت. نزل المسيح بروحه الإنسانية بلاهوته، نزل إلى العالم السفلي. وكما يقول الرسول بطرس في رسالته الأولى والأصح 3:18 نزل وبشر الأرواح التي في الجحيم سجن، بشرها خلاص. مين الأرواح اللي كانت منتظرة؟ هؤلاء الذين نظروا المواعيد من بعيد وحيوها وصدقوها. يعقوب اللي قال لخلاصك انتظرت يا رب، والنبي اللي قال أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. وزكريا اللي قال إلى العتق يا أسر الرجاء من الجب الذي ليس فيه ماء، اللي هو إيه الجب الذي ليس فيه ماء؟ الجحيم. والرسول بولس يقول نزل إلى أقسام الأرض السفلى تحت المسيح سباهم وأعطى الناس عطايا. أي ناس؟ اللي كانوا منتظرين زي ما قال الكتاب عن حنة بنت فنوئيل، وقفت تسبح الرب لما شافت المسيح على ذراعي سمعان، وقفت حنة بنت فنوئيل تسبح الرب مع جميع المنتظرين فداء إسرائيل. جميع المنتظرين، هؤلاء المنتظرون كانوا قاعدين مبحلقين منتظرين اليوم. أبوكم إبراهيم تهلل مشتهيا أن يرى يومي فرح. وأدي السبب بنسميه لسبب الفرح، بينما هو السبب الحزين. شو هو السبب الحزين؟ إن المسيح مقبول في الأرض بنسميه ليه سبت الفرح؟
ابوكم ابراهيم اشتهى متهللا ان يرى يومي فراى وفرح.
فهو سبت الفرح بالنسبه للارواح التي نزل اليه المسيح ففرحت برؤياه
ليله عيد القيامه.
بتاخدوا بالكم من اللي بيسموها تمثيليه القيامه؟ بنظلم الكنيسه بنطفئ الانوار عشان ايه؟ عشان نمثل العالم التحتاني، ارض الظلمه وظلال الموت اشرق عليهم نور. الجالسون في الظلمه وظلال الموت اشرق عليهم نور. ونبص نلاقي الكنيسه تمثل لنا الحوار، يتقفل باب الهيكل رمزا لاغلاق باب الفردوس امام الانسان، وبعدين يحصل حوار، شمامسه من بره ورئيس الكهنه او الكهنه من الداخل. اللي من بره بيقولوا ايه؟ افتحوا ايها الملوك ابوابكم ليدخل ملك المجد. ده يمثل الملائكة المصاحبين لرب المجد، بينادوا الملائكة حراس الجحيم يقولوا افتحوا ايها الملوك ابواب يدخل ملك المجد. يقولوا مين هو ملك المجد؟ رب القدرة هو ملك المجد. يروحوا كسرين الباب. هذا الكلام اللي قاله داود النبي واللي قاله اشعياء النبي، انه اقتحم الجحيم، متاريسه الحديد وابوابه النحاس، اللي بنقولها في ترنيمه يا كل الصفوف السمائيين بألفاظها ماخوذه من سفر المزامير ومن سفر اشعياء النبي. يعني الجحيم اللي هو محصن محدش يقدر يقتحمه، كلمه متاريسه الحديد وابوابه النحاس رمزا للمكانه. مين اللي اقتحموا؟ المسيح. وادي السبب كسر الباب، ولما اتكسر الباب يشرق النور في الكنيسه رمزا، لان المسيح لما دخل الجحيم اشرق على الجالسين في الظلمه وظلال الموت. يبقى الصليب اللي كان بتنتظر الاجيال هو عن طريقه كان هو المفتاح اللي فتح لنا الباب، او اللي به المسيح فتح الباب فدخلنا، او دخل المؤمنون المنتظرون الى الفردوس. وادي السبب ليه الاباط نقلوا عيد شم النسيم، وهو عيد مصري قديم عيد الربيع، خلوه دايما باستمرار تاني يوم عيد القيامة. عشان ايه؟ عشان نذكر عودة الانسان بصليب المسيح وقيامته الى الفردوس. الفردوس اللي كان مغلق في وجه الانسان، وبعض الاصحاح الثالث من سفر التكوين لا نسمع شيئا عن الفردوس الا والمسيح على الصليب. الاصحاح 23 من انجيل لوقا لما يقول للمصري يمين اليوم تكون معي في الفردوس، ظل الفردوس مغلقا، ظل جميع الاباء تحت في الارض، حتى صموئيل النبي الراعي يقول لشاول لماذا اقلقتني باصعادك اياي من الارض؟ كنت فين يا صموئيل؟ تحت، لان المسيح لسه ما جاش، كان تحت صموئيل، كان في الجحيم، كلهم كانوا في الجحيم، محدش قدر الا المسيح وحده. عشان كده هو يسوع المسيح المصلوب، يسوع المسيح ما فيش غيره، الفادي والمخلص، زي ما بيقول الكتاب ليس باحد غيره خلاص، لان ليس اسم اخر تحت السماء به ينبغي ان نخلص. ما فيش اسم ثاني، ما فيش مخلص اخر الا المسيح، والمسيح وحده، هو وحده الذي فتح الفردوس، وكان الصليب هو المفتاح الذي فتح به الفردوس. هل كان آباؤنا المصريون القدماء يدركون هذا بروح النبوءة حينما وضعوا على الآثار علامة الحياة وسموها عنخ، وكانت هي عبارة عن علامة الصليب؟ لابد أنهم بنوع من الوحي ونوع من الإلهام الروحاني أدركوا، كما أدرك الإسرائيليون وشعب الله في العهد القديم، أدركوا أنه لا خلاص إلا بالمخلص الواحد الوحيد، وأن هذا الخلاص يتم بعلامة الصليب، فعلامة الصليب هي علامة الحياة. ولكن الصليب لنا كمان أكثر من هذا. الصليب لما بترسمه ده خلاصة ديانتنا. ليه؟ احنا لما نقول اسم الآب والابن، لما بنحط الاصبع على الجبهة وبنقول باسم الآب إيمانا منا بأن الله تعالى العليم فوق السماوات والأرض، ولما بننزل الإصبع إلى الصدر بنقول والابن، بنشير إلى نزول المسيح الكلمة، الله الكلمة نزل من السماء. قال أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. كتير المسيح يقول أنا الخبز الذي نزل من السماء. المسيح نزل من السماء، ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. مين اللي نزل؟ الله الكلمة. احنا لما نقول كده بننزل كده بنشير الى التجسد والى نزول الله الكلمة الى الارض. وبعدين لما نقول نحط الاصبع على الكتف اليمنى وننقله الكتف الايسر وننقله الى اليمين، بنشير الى ان الروح القدس الذي اخذ من استحقاقات المسيح، استحقاقاته الخلاصية في الصليب، نقلنا من بعد ما كنا اولاد الجحيم، اولاد الهلاك، اولاد الضياع، نقلنا فاصبحنا من اهل اليمين. وبالسبب ان الوضع الاساسي في المعمودية عندنا مفروض طبقا لقانون الكنيسة ان المعمودية تتحط دايما في الزاوية البحرية الغربية. ليه؟ عشان الشخص اللي متعمدش لسه قاعد في الغرب، لسه لم ينتقل الى الشرق، لكن بعد ان يتعمد يقدر يدخل الشرق، فلازم يكون المعمودية في الغرب. وليه بقى الناحية البحرية؟ لانها ناحية الشمال، لان لسه ما اتنقلش ليكون من اهل ايه؟ اليمين. فعشان كده الوضع الاساسي دايما للمعمودية ان تكون في الزاوية البحرية، البحرية الغربية. فاحنا انتقلنا بعمل المسيح الخلاص، لان الروح القدس قال عنه المسيح يأخذ مما لي ويعطيه، اللي هو عن طريق الاسرار، لان الروح القدس هو اللي بينقل من استحقاقات المسيح من خلال المعمودية وسائر الاسرار الكنسية، بينقل الينا استحقاقات المسيح الخلاصية. وبعدين نقول والاله الواحد، اعترافا منا بان الله واحد احدي الذات مثلث الاقاليم. يبقى بالطريقه دي يبقى علامه الصليب خلاصه التعليم المسيحي، اعتراف بالاب واعتراف بالابن وروح القدس، اعتراف بنزول المسيح وتجسده، اعتراف بالصليب، اعتراف بالروح القدس وباسرار الكنيسه التي تنقل الينا بركات الخلاص وينقل بها الروح القدس بركات الخلاص في الصليب. والاله الواحد اعترافا منا بوحدانيه الله وتخليص الاقاليم، كل هذا معناه ان علامة الصليب فوق انها علامة المسيح، فوق انها فخر المسيحية، فوق انها مفتاح الخلاص، هي ايضا خلاصة تعليم الناس. ولكن ايضا فوق هذا هي سلاح، هي سلاح المؤمن للمسيح. تشيله تشيله سلاح، تشتره ضد قوات الشر، ضد قوات الظلمة، وبه تنتصر. قسطنطين رأى العلامة دي ورأى مكتوبا من فوقها بهذا تغلب وبهذا تنتصر، وانتصر بالفعل. ولكن ليس الانتصار فقط على الأعداء الظاهريين، إنما على الأعداء الروحانيين أيضا. وبالسبب أن الشيطان بيكره علامة الصليب ويهرب منها ويخاف منها. يقال عن القديس غريغوريوس العجائبي ثوماتورجوس إنه في ليلة من الليالي يظهر كان الدنيا ليلت عليه في مكان معين، وكانت الدنيا مطر، فوجد مكان اتضح انه فيما بعد انه كان معبد للوثنيين، فدخل ورسم علامة الصليب وصلى. ثاني يوم جاي الكاهن كهنة الوثن، فبيكلم الاوثان اللي كانت بتكلم فيها الشياطين، فوجد ان هذه الاوثان صامتة، فسأل، فقال له ان في واحد دخل هنا وحط علامة الصليب، فالشياطين هربت ولم تستطع ان تتكلم في الاوثان. وكان ده باستمرار، كان المسيحيون يغلبوا بهذه العلامة كل قوة العدو الشيطان وكل قواته الشريرة. عشان كده لما في الميرون الكاهن بيدهن 36 عضو لازم بيختم بعلامة الصليب دايما، كل ختم من هذه الأختام بالصليب عشان يحصن الأعضاء حتى لا ينفذ الشيطان إلى داخل الإنسان بعد أن خرج. لأن المسيح قال إذا خرج الروح النجس من إنسان يجول في أماكن ملتمسة امرأة فلا يجد، فيقول أرجع إلى بيت الأول، فإذا رجع ووجده فارغا مكنوسا مزينا يمضي ويأتي بسبعة أرواح أخرى أشر منه. ففي المعمودية جحدنا الشيطان وبينفخ الكاهن في وجه المعمد قبل أن يغطسه ويقول اخرج ايها الروح النجس 3 مرات وينفخ فيه، فبالامر يخرج الشيطان اللي كان رئيس هذا العالم واللي طبعا ملكه كل الناس. بعد ان خرج الشيطان في احتمال ان يعود ويدخل مرة تانية زي ما قال المسيح، يجول في اماكن ملتمسة راحة فلا يجد، فيقول ارجع الى بيت الله، فإذا رجع وجده فارغا مكنوسا مزينا يمضي ويأتي بسبعة أرواح أخر أشر منه. إذن قبل أن يعود الشيطان مرة تانية بتختم الأعضاء 36 عضو اللي هي المنافذ، منافذ الشيطان، الأعضاء والمقاصد، حتى إن الشيطان اللي خرج لا يستحيل أن يعود. ولذلك اذا سمعنا النهاردة ان في واحد مسيحي في شيطان اكيد انه حصل خطأ في عدم اعطائه الميرون، انما اذا دخل الميرون لا يمكن للشيطان، الشياطين تهرب، ما يمكنش ابدا. ممكن تحارب الانسان من خارج لكن تدخل فيه من جوه لا. فعلامة الصليب السلاح بتاعنا ضد كل قوات الشر، مش ممكن ابدا الشيطان يقدر يقرب. كمان لما ندخل في الظلام الاماكن المظلم حيث تكون الارواح الشريرة ممكن يقول يجول في اماكن الشيطان، يجول يتحرك. وهو ابن ظلمة، فممكن يكون في الظلام في الأماكن المظلمة. إذا اضطر الواحد منا أن يدخل إلى مكان مظلم يرسم علامة الصليب حتى لا يمسه الشيطان ولا يقترب إليه، لأن دي العلامة، دي السلاح بتاعك اللي تشهره ضد عدوك. وكان به آباؤنا يسخرونه ضد كل أنواع المضايقات والمتاعب، حتى الوحوش. زلل القديس مات سلطوا عليه بالسحر في الحبشة، اتنين تعابين كبيرة ضخمة، في البلاد دي بتبقى التعابين حاجة ضخمة جدا، سلط عليهم بعلامة الصليب فمات التعبانين في الحال. الآن ده برسوم العريان لما دخل كنيسة أو المكان المغارة اللي في كنيسة القديس مرقوبيوس أبي سفين في مصر القديم، قبل ما يروح المعصرة فوجد تعبان جاي طالع عليه، فصلب عليه بعلامة الصليب، فتحول التعبان الوحشي إلى حيوان أليف عاش معه كل الأيام ولم يضره بشيء. وكثير من آباء الكنيسة أمكنهم أن يعيشوا مع التعابين بعد أن صلبوا عليها بعلامة الصليب. وهكذا أيضا استطاعوا أن يزللوا الوحوش، الأسود، النمرة، الضباع، الكلاب، الذئاب، أمكنهم بعلامة الصليب يرسموا على الوحش، هم يتحول الوحش إلى حيوان أليف هادئ. إيه اللي حصل؟ لأن الشيطان ممكن يدخل جوه هذه الوحوش ويحارب الإنسان بها، فلكي يكسر الإنسان قوة الوحش وقوة الشيطان يشهر سلاحه وهو علامة الصليب. وهكذا حتى السم، القديس أبي سخيرون القليني سلطوا عليه واحد ساحر اداله كأس من السم الزعاف عشان يشربها ويموت، فصلب عليها علامة الصليب وشرب الكأس فلم تضره. طبعا ده مش معناه ان احنا نشرب الكأس كده بدون داعي، لكن في ظروف الاضطهاد وفي ظروف الالام لما يكون واحد مقهور ومضرور، وفي هذه الحالة اذا امر بان يرسم علامة الصليب يرسم علامة الصليب فلن يضره شيء. ده الكلام الوعد اللي قاله المسيح. ماري يرجس جابوا له كأس برضه من السم الزعاف، فرسم علامة الصليب وبعدين شرب الكأس فلم تضره. قالوا لا بقى، دي علامة سحرية، نربط له ايديه. فربطوا له ايديه في ظهره، قالوا له ما ترسمش الصليب. جابوا له الكأس في سم زعاف اكتر من الاول، كان في ناس مختصين في هذا. فلما جابوا له الكأس قال لهم طب اشرب من فين؟ زي ما انتوا عاوزين، من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ ففاتت عليهم، ما خدوش بالهم انه غسل الصليب بالطريقه دي وشرب الكأس فلم تضره. هكذا كان الاباء وهكذا لازلنا. الكلام ده مش قديم، مش كلام كان في القديم، لا، النهاردة، لغاية النهاردة ولغاية هذه الساعة في معجزات كثيرة جدا بتتم بعلامة الصليب، وفي ناس عايشين لغاية النهاردة عايشين بيننا وبعلامة الصليب، لتهتز كل قوات الشر وتتحطم كل قوات العدو، ولا يغلبهم أحد، ولا يغلبهم شيء، لا السم ولا أي نوع من السلاح ولا الوحوش الكاسرة، إذا صلب عليها بعلامة الصليب تنتهي. أيها الإخوة والأبناء، هذا الكلام ممكن أن نقضي فيه أياما ونحن سعداء أننا نتكلم عن نقطة أساسية في حياة الإيمان المسيحي. إحنا مسيحيين وإحنا مصلوبين والمسيح بتاعنا مصلوب، مش هنقدر أبدا، مش هنصيب الصليب أبدا، هيظل الصليب معانا ورافعينه أبدا، عبده ما هنكسره ولا المسيح، مهما احتملنا، مهما اضطهدنا، مهما شفنا، مهما قالونا بأي غرض وبأي اسم، نحن لا نقبل بالصليب بديلا أبدا. حاش لي معاذ الله أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صار العالم مصلوبا عندي وأنا صرت مصلوبا عند العالم. لإلهنا الإكرام والمجد إلى الأبد آمين.